المسألة الثانية عشر، المسلم ينبغي له أن يسعى لطلب العلم، لأن طلب العلم طريق يوصل إلى معرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طلب العلم أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أخرجه ابن ماجه وغيره، وذكره الكتاني من الأحاديث المتواترة هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعلم أمور ديننا، وبين العلماء أن العلم الذي يتعلمه المسلم على حالين: الحال الأول يتعلم المسلم ما يقيم به العبادة في يومه وليلته من طهارة وصلاة، وهكذا من بيع وشراء، عليه يتعلم أحكام البيع والشراء والحلال والحرام والعبادات من صلاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك. وهكذا إذا أراد الزواج يتعلم أحكام الزواج، وهكذا في المعاملات. ويتعلم ما يحتاج المسلم في يومه وليلته فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، ما دام مكلفا يكون آثم إذا لم يتعلم هذا العلم الذي يحتاجه في يومه وليلته. الحالة الثانية من حالات تعلم العلم يتعلم ما زاد على ذلك، مثل قواعد النحو، قواعد أصول الفقه، قواعد الجرح والتعديل، قواعد علوم الحديث، قواعد اللغة، قواعد التفسير، أصول التفسير ونحو ذلك من هذه، يستحب للمسلم الزيادة فيها، يحتاجها طالب العلم والعالم. فالمسلم عليه أن ينظر إلى ما يحتاجه من العلم. طلب العلم هو السبيل للنجاة من الاختلاف. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم بالعلم، تعلم السنة، تعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، عليكم بالعلم. المسألة الثالثة عشر، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هذا في بيان خطورة أمر البدعة، وأنه من الفساد الذي يدخل على الناس أمر البدع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، ليس عليه دليل، بدعة. فلا يستطيع المسلم أن يتجنب البدع إلا بطلب العلم. لابد على كل مسلم أن يحرص على طلب العلم، يتعلم السنة، يتعلم البدعة حتى يحذرها، ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة كسفينة نوح، من ركبها سلم ونجا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان أئمة المسلمين مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء. هذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. يقول ابن تيمية: قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال شيخ الإسلام: وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة واتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. ثم قال شيخ الإسلام: وهكذا إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فأنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع 137. ثم قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هي الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول هو الدليل الهادي في هذا الصراط، إلى آخر كلامه رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 56 وما بعدها.